فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أهل الذكر. يسعدنا في هذا اللقاء الطيب المبارك أن نتابع مدارسة كتاب الصلاة مع حضراتكم، وهذه هي الحلقة الثامنة. الحلقة الثامنة نبدأ فيها بالمسألة العاشرة من مسائل كتاب الصلاة، ألا وهو بعدما عرفنا أن الصلوات المفروضة 5 صلوات في كل يوم وليلة، مر بنا في حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج سمع صوتا أو مناديا يقول: أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، هن 50 في العمل و50 في الأجر. عشان كده العلماء تباحثوا فيما بينهم كم أجرنا على هذه الصلوات 5، يعني ما هو الأجر المترتب على أدائنا للصلوات 5. ربما يتوهم الواحد منا هم أنهم 5 صلوات، يعني والصلاة بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، يعني احنا كده بنتكلم في 50 حسنة، وبعد ذلك والله عز وجل يضاعف لمن يشاء. لكن في الحقيقة شيخنا ابن عثيمين عليه رحمة الله تعالى لفت النظر إلى لفتة طيبة في حديث المعراج، قال: إن من نعمة الله عز وجل، هو ذكر هذا في كتابه الصلاة في صفحة 17، عشان لو حد عايز يراجع ورايا يبقى رسالة الصلاة أو كتاب الصلاة للشيخ محمد بن صالح العثيمين في صفحة 17، يقول: من نعمة الله أن جعلها 50 في العمل و50 في الأجر، وليس هذا من باب الحسنة بعشر أمثالها، لأن كل العمل الصالح، كل الأعمال الصالحة الحسنة فيه بعشر أمثالها، ولو كانت الصلاة كذلك إذن ليس هناك فرق بين الصلاة وبين بقية الأعمال الصالحة. ما إيه؟ قال: إنما صلاة 5 بصلاة 50، يعني إحنا لما بنصلي 5 يبقى كده بصلاة 50 صلاة، يعني الحساب مش على 5، الحساب على 50، والحسنة بعشر أمثالها، يعني 50 في 10، هذه 500 حسنة يكتسبها المسلم في يومه وليلته إذا أعانه الله عز وجل وحافظ على هذه الصلوات الخمس وأتى بهن وأتمهن وأكملهن ولم ينتقص منهن شيئا، فإن الله عز وجل يكتب للخمسين أجر للخمس أجر الخمسين، وجعل عليه الصلاة والسلام الحسنة في الخمسين بعشر أمثالها، يعني احنا بنتكلم في هذه الحالة على 500 حسنة يكتسبها المسلم إذا أعانه الله على هذه الصلوات الخمس. وفوق ذلك قال: والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. طبعا المسلم والمسلمة لما يسمع هذا الأجر الوفير الجزيل من الله تبارك وتعالى فحري به أن يحافظ على هذه الصلوات الخمس، بل ويحافظ على أن يتمها وأن يكملها وأن يكون مطمئنا فيها وأن يكون خاشعا فيها وأن يكون مخلصا فيها أيضا حتى يتحصل على هذا الأجر. والآخر الأبعد المفرط المقصر في شأن الصلاة لما يسمع أنه يفرط في 500 حسنة على مدار اليوم والليلة، ربما الحسنة من هذه 500 تكون هي المنجية له بين يدي الله عز وجل. عشان كده أهل العلم كانوا دائما يقولون: لا يحتقرن أحدكم من أمر الطاعة شيئا. ليه؟ قالوا: لأنه لا يدري بأي طاعة يغفر له. ممكن الإنسان يغفر له بطاعة يسيرة أخلص فيها وصدق فيها مع الله عز وجل وتقبلها ربنا تبارك وتعالى منه ويكتب له بها الرحمة والمغفرة والجنة. فالواحد منا يا إخوة لا يتهاون في شأن الصلوات المفروضة، خاصة وقد علم أنه يترتب عليها هذا الأجر الوفير 500 حسنة على مدار اليوم والليلة. ربما سائل يقول: يعني أنا كده لو صليت يا مولانا الشيخ صلاة واحدة، بلا صلاة واحدة، صليت الخمس صلوات في المسجد النبوي هاخد كم حسنة؟ ده أنت تاخد كتير بالحسبة دي، إنه الخمس صلوات في الأجر 50 والصلاة هناك ب1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، يعني كده هنضرب 50 في 1000، يعني بنتكلم في 50,000 حسنة يأخذها المسلم إذا صلى 5 صلوات في المسجد النبوي. ده خد بالك، ده احنا لسه ما ضربناش في 10، العشرة اللي هو الحسنة بعشر أمثالها، ده احنا بناخد بس 5 صلوات ب50 صلاة. طيب 50 صلاة دول في المسجد الحرام الوحدة ب1000، طب لما يكون بقى على الوحدة نفسها كمان أجر 50، يعني هنضرب 50,000 في كام؟ هنحط جنبيها قد إيه كده؟ هنحط جنبيها 10، يعني صفر تاني، هتبقى إيه؟ مش 50,000 في الحالة ديت، هتبقى 500,000، يعني بنتكلم في 500,000 حسنة تقريبا لو المسلم هيصلي 5 أوقات يوم كامل في المسجد النبوي. لو صلى طبعا في المسجد الحرام فالصلاة الواحدة من 50 دول ب100,000 صلاة، فشوف بقى الرقم. طبعا كده دخلنا في 1.5 مليون من الحسنات لو انه المسلم صلى 5 صلوات في المسجد الحرام. نسأل الله عز وجل أن يكتب لنا ولكم الحج والعمرة، وأن يكتب لنا ولكم الصلاة في الحرمين الشريفين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. المسألة 11، مسألة رقم 11 في سلسلة كتاب الصلاة. القائل بيقول: يا جماعة أنتم تقولون الصلاة فرضت ليلة المعراج، وليلة المعراج ديت تقولون إنها كانت قبل الهجرة ب40 سنة. طيب وبقية السنوات التي بقيها النبي أو عاشها النبي في مكة؟ بقي في مكة 13 سنة، 13 سنة. طيب حنفترض إنه الصلاة فرضت ليلة المعراج يعني قبل الهجرة ب5 سنين، إذن هو عاش 8 سنوات قبل أن تفرض عليه الصلاة، لكنه كان يصلي والصحابة كانوا يصلون، وترد أحاديث إن هو كان يصلي في حجر إسماعيل في الحجر، والصحابة كانوا يصلون في فناء الكعبة. طيب ما هذه الصلاة التي كانوا يصلونها؟ وأنتم تقولون يا إسلاميين إن الصلاة فرضت ليلة المعراج، يعني هذه يجعلونها شبهة. بعض المستشرقين كانوا القدامى، وبعض العلمانيين المعاصرين وما شابه ذلك، يعني هذه ليست شبهة، إنما جوابها سهل يسير. تعال كده نشوف أهل العلم القدامى تكلموا في المسألة دي ولا لم يتكلموا. الإمام ابن حجر عليه رحمة الله تعالى في كتابه فتح الباري يقول: ذهب جماعة من أهل العلم أنه لم تكن صلاة مفروضة قبل ليلة المعراج، ما اللي حصل؟ قال: إلا ما كان من الأمر بقيام الليل من غير تحديد. سورة المزمل: قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. فالإمام ابن حجر يقول جماعة من أهل العلم يقولون قبل المعراج كانت الصلاة مش مفروضة، يعني غير فريضة، إنما كانت صلاة هي قيام الليل الذي أمر الله عز وجل به، وبالتالي قيام الليل ده لم يكن فرضا والصلاة لم تكن فرضا. معنى ذلك أنهم كانوا يتنفلون ويتطوعون بالصلاة اللي هي صلاة الليل قبل أن تفرض عليهم الصلاة في ليلة المعراج. يبقى كانوا بيصلوا قبل الهجرة، أيوة كان بيصلي قبل الهجرة. كان بيصلي قبل المعراج، نعم كان يصلي ويصلون قبل المعراج. ما هذه الصلاة التي كانوا يصلونها قبل المعراج؟ هذه الصلاة كانت صلاة أشبه بصلاة الليل، يعني صلاة نافلة أو صلاة تطوع. في نفس فتح الباري للإمام ابن حجر عليه رحمة الله تعالى ينقل عن الإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى، وأنا هنقل لك عبارة أو جملة ما قاله الإمام الشافعي رحمه الله ورضي عنه. الشافعي يقول: ذهب بعض أهل العلم كالحسن وغيره أنها كانت مفروضة ركعتين قبل طلوع الشمس وركعتين قبل غروب الشمس، ويستدل على ذلك بقول الله تعالى: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. الشافعي ينقل عن الإمام الحسن، حسن في احتمال يكون هو الحسن البصري عليه رحمة الله تعالى، وفي احتمال أكبر أن يكون هو الحسن بن علي رضي الله عنه أحد الحسنين، فيقول إنه في توقيت ما قبل الهجرة، في توقيت ما قبل الفرض في ليلة المعراج، كانوا يصلون فريضتين من الصلاة، ركعتين قبل طلوع الشمس وركعتين قبل غروب الشمس. وهو يذكر الإمام إن هم كانوا بيستدلوا على فرضية هاتين الركعتين وتلك الركعتين بقول الله تعالى: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله تعالى في كتابه الصلاة، كتاب ممتع جدا ومهم جدا ومختصر أيضا، يقول: ذهب جماعة من أهل العلم أنهم كانوا يصلون بمكة قطعا قبل الإسراء والمعراج، لكنها كانت صلاة نفل وتطوع. تلاحظ أنه قول الإمام ابن عثيمين وافق قول الإمام ابن حجر عليه رحمة الله تعالى. ابن حجر قال برضو كانوا بيتنفلوا بقيام الليل، وابن عثيمين عليه رحمة الله تعالى يقول برضو كانت صلاة تطوع وصلاة نافلة. إنما النقل لنقل الإمام الشافعي عن الحسن عليهم رضوان الله تبارك وتعالى هو الذي ذكر جزئية أنهم كانوا يصلون ركعتين قبل طلوع الشمس وركعتين قبل غروب الشمس، ولا يمنع هذا أن يكونوا يصلوا هذه ويصلوا تلك، يعني يصلوا على سبيل الفرض ركعتين قبل طلوع الشمس وركعتين قبل غروب الشمس، ويتنفلوا ويزدادوا من الصلاة على سبيل النفل والتطوع زي قيام الليل، جمعا بين أقوال أهل العلم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. إذن ما هوش إشكال ولا هي شبهة إنه الصلاة فرضت فين؟ في ليلة المعراج، وبينما هم كانوا يصلون في مكة، نعم كانوا يصلون في مكة صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروب الشمس، وكانوا يزدادوا بعد ذلك من التنفل والتطوع بمثل قيام الليل عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يتحنث، يعني يتعبد كثيرا صلى الله عليه وسلم في خلواته في الغار حراء، فكان يصلي عليه الصلاة والسلام ما أمره الله عز وجل أن يصلي دون أن يكون هذا مفروضا على أمته. وده قول ثالث ذهب إليه بعض أهل العلم. يا جماعة، الموضوع في فرق بين الصلاة التي كان يصليها النبي عليه الصلاة والسلام وبين إن هي فرضت على الأمة ولا لسه، أي هي فرضت على الأمة في ليلة المعراج، لكن قبل ذلك لم تكن على الأمة صلاة مفروضة اللهم إلا ما يتطوعون به. أما هو عليه الصلاة والسلام فكانوا يقولون صلاة الليل أصلا كانت في حقه فريضة ولم تكن في حقه نافلة. ليه؟ لأن الله عز وجل أمره بها بصيغة الأمر، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. قم فعل أمر صريح، والله عز وجل قال له ومن الليل فتهجد به نافلة لك، برضو فعل أمر أيضا إنه يأمر أن يتهجد من الليل. أما الأمة فلم تكن الصلاة مفروضة عليهم إلا ما كانوا يتطوعون به ويتنفلون به عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. المسألة الثانية عشرة، على من تجب الصلاة. عنوان المسألة ديت يقول أهل العلم تجب الصلاة على المسلم العاقل البالغ وعلى المرأة الخالية من عذري الحيض والنفاس. إذن الصلاة تجب على المسلم العاقل البالغ، وطبعا في شأن المرأة لابد أن تكون خالية من عذر الحيض والنفاس. الصلاة تجب على المسلم طبعا، لكنها لا تجب على الكافر قطعا. الصلاة تجب على المسلم طبعا، طيب الصلاة لا تجب على الكافر؟ قطعا لا تجب الصلاة على الكافر، لأن الكافر أصلا ليس من أهل العبادة حتى يسلم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. يبقى حتى لو صلى وهو كافر بالإيمان فصلاته هباء منثورة. وربنا تبارك وتعالى يقول أيضا في كتابه في سورة الزمر ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. فالمشرك عمل حابط حتى لو صلى حتى لو صام حتى لو حج واعتمر، فهو أصلا ليس من أهل العبادة إلا أن يسلم. أيضا في كتاب الله عز وجل عن أعمال الكفار والمشركين ربنا تبارك وتعالى يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ليه هباء منثورا؟ لأنه ليس من أهل العبادة. ليه ليس من أهل العبادة؟ لأنه لم يسلم بعد، الأول يسلم وبعدين تفرض عليه العبادات. ولذلك عندك حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام، حديث طبعا في الصحيحين مشهور جدا، قال يا معاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب، لما بعثوا إلى اليمن، إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. يعني معنى كده مش يروح لهم ويقول لهم صلوا، لا، إنما في مرحلة قبل صلوا دي ألا وهي قوله فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. ده خد بالك بقى من الجزء اللي جاي، قال فإن أجابوا لذلك فإنهم أطاعوا لذلك، يعني إنهم شاهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. إذن مش هيعلمهم أنه عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة إلا بعد أن يسلموا، ذلك لأن الكافر ليس مطالبا بفروع الشريعة، وهو ليس مطالبا بالعبادات إلا أن يسلم. فإذا أسلم أمر بالصلاة وأمر بالصيام وأمر بالزكاة وأمر ببقية الأعمال. عشان كده أهل العلم يقولون الصلاة تجب على المسلم ولا تجب على الكافر. أي مسلم؟ المسلم العاقل. إشمعنى العاقل؟ قالوا لأنه العقل مناط التكليف، العقل هو مناط التكليف، لا تكليف إلا لعاقل. طب السفيه ليس عاقلا فهو مش مكلف، طب المجنون ليس عاقلا فهو مش مكلف. ولذلك عندك حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو عند أصحاب السنن الأربعة بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن 3، رفع قلم التكليف، يعني رفع القلم عن 3، عن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم. فالشاهد قوله أنه رفع القلم عن المجنون حتى يفيق، وبالتالي ما فيش تكليف على مجنون، ما فيش تكليف على سفيه، التكليف للعاقل وليس لغير العاقل. فالصلاة تجب على المسلم العاقل. طيب الثالث، بالغ، مسلم عاقل بالغ. بالغ لأن الصلاة لا تجب على الصبي اللي هو دون البلوغ. ليه لا تجب على الصبي دون البلوغ؟ من الذي قال ذلك؟ حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال رفع القلم عن 3، منها عن الصبي حتى يحتلم، يعني حتى يبلغ. فهو قبل أن يحتلم قلم التكليف مرفوع عنه. لكن مش معنى كده أن احنا نسيب الولاد ما يصلوش ونيجي بعد ما يبلغوا سن البلوغ، يعني على 13 ولا 14 ولا أحيانا 15 سنة، نيجي نقول للولد تعالى صلي، يقول لك ما انت ما عودتنيش على الصلاة من بدري، فيكون أمر الصلاة عليه في منتهى الصعوبة والمشقة. وما اللي عمل إيه؟ ناخد بخطة النبي عليه الصلاة والسلام، ناخد بهدي النبي عليه الصلاة والسلام. إيه الخطة وإيه الهدي النبوي عليه صلوات الله وسلامه؟ ما ورد في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وطبعا صحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده من أصح صحائف الحديث الواردة في هدي رسول في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان بعض أهل العلم يقولون دي صحيفة أشبه بسلاسل الذهب. ليه؟ لأنه كان ابن عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، هو يقول عن نفسه أو يقول عنه أبو هريرة مثلا، أبو هريرة يقول ليس أحد يعني من الصحابة أكثر مني حديثا إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه كان يكتب ولا أكتب. فعبد الله بن عمرو بن العاص كان يكتب، وبالتالي سجل آلاف الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، اعتمد فيها على ذاكرة على يمينه، اعتمد فيها على الكتابة. والكتابة ده شيء مهم جدا، في بعض الأحيان في طلب العلم يكون أمر الكتابة أمرا في غاية الأهمية. الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي أنه بيسمع العلم وبعدين بينسى، أو يحفظ يعني القرآن مثلا وبعدين ينسى، فالنبي عليه الصلاة والسلام نصحه قال استعن بيمينك. استعن بيمينك يعني إيه؟ يعني اكتب، اتعلم، واللي بتتعلمه اكتبه، لأنه لو تعلم وكتب ما تعلمه كتابته دي لا تبرح ذهنه أبدا ولا تبرح ذاكرته أبدا. والرجل اللي هو اليمني اللي كان اسمه أبو شا جاء فاستمع إلى خطبة جيدة جدا 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 من النبي عليه الصلاة والسلام، فلما انتهى النبي من خطبته قال يا رسول الله أعجبتني هذه الخطبة اكتبوها لي. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أو غيره فقال اكتبوا لأبي شات. فالاستعانة باليمين ديت من أفضل وسائل طلب العلم. إذن قال عليه الصلاة والسلام مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. الأمر الرابع أنه المرأة أن تكون خالية من الحيض والنفاس، طبعا هذا بالإجماع. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وهو في الصحيحين الذي تحدث فيه النبي عن نقصان دين المرأة، ناقصات عقل ودين، قال أما نقصان دينها قال أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قالوا بلى. قال فذلك نقصان دينها. عشان كده يشترط في المرأة أن تكون خالية من عذر الحيض وخالية من عذر النفاس، ولا تصح صلاة الحائض ولا النفساء بإجماع المسلمين. هذا والله عز وجل أعلى وأعلم. طبعا للموضوع بقية سنتابع في حلقات قادمة إن شاء الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.